الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله الصادق المأمون اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون وسلم تسليما كثيرا أما بعد ففي حديث الخوارج من الفوائد وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وأهمية ذلك وفضله وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام أمر فوق المحبة فإن الرجل قد يحب ولا يكون معظما ألا ترى أن الوالد يحب ولده ولكن لا يعظمه فالتعظيم إنما يكون من الصغير للكبير فالوالد تدعوه محبة ولده إلى تكريمه لا إلى تعظيمه بخلاف الولد فإنه يحب أباه ويعظمه وكذا قد يحب الرجل السيد مماليكه لكن لا يعظمهم إنما يعظم المملوك سيده فتعظيمه فوق محبته وهو واجب لكل أحد وعلى كل أحد فإن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم من حقوق السادة على مماليكهم والآباء على أولادهم فيجب على كل مسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعظمه وأن يجله أعظم من تعظيم كل ولد لوالده وكل مملوك لسيده وهكذا نفقت النصوص والآثار قال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قال أهل العلم لا تسترسلوا في خطابه ولا تنادونه باسمه وكانوا يقولون يا محمد ويقولون يا أبا القاسم فنهاهم رب العالمين عن هذا وأمرهم بتعظيمه وإجلاله وأن يقول أحدهم يا رسول الله يا نبي الله وقال الشافعي رحمة الله عليه يكره للرجل أن يقول الرسول وعليه أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له ومراد الشافعي رحمة الله عليه أن كلمة الرسول مطلقة فأي رجل يكون رسولا لأي رجل بخلاف قولك رسول الله فقد نسبت رسالته إلى الملك فعلم الله أصحاب النبي كيف يخاطبونه ومن جملة كلام أهل العلم على هذه الآية أن معنى قول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أي لا تؤخروا إجابته بالأعذار والعلل كما يؤخر بعضكم إجابة بعض ولكن عظموه بسرعة الإجابة وأجلوه بالمعاجلة لأوامره فلا ينبغي لأحد أن يتأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجعل النبي صلاة العبد عذرا في تأخير إجابته وعند البخاري من حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم أجبه حتى صليت ثم أتيت، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ فلا يحل لأحد إذا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجيب ولو كان بين يدي رب العالمين في صلاة النافلة، لا يحل. وهذا من عظيم توقيره وتعظيمه، ومن باب أولى أن يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل بسنته والأخذ بهديه. وقال الله عز وجل: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ففرض الله عز وجل على عباده المؤمنين توقير نبيهم وتعظيم نبيهم وتعذيره وتعزيزه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله لأصحاب النبي: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا رفع الرجل صوته أعلى من صوت النبي حبط عمله، فما بالك بالمعترضين عليه الذين يقال لهم إن التعدد من سنة النبي فيقولون: ابن مسجدا. أو تقول المرأة لزوجها: إذا فعل طلقني. فانظر كيف أدب الله عباده المؤمنين، وتأدب أصحابه وتعلموا. وفي الصحيح في قصة صلح الحديبية: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة فوقعت في كف رجل منهم إلا دلك بها وجهه وجلده، دلك حر وجهه بما يخرج من فمه، تعظيما وتوقيرا وإجلالا ومحبة. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له. وفي مسند أحمد من حديث أسامة بن شريك أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أصحابه عنده كأن على رؤوسهم الطير هيبة وإجلالا. وقد روى البيهقي أن حماد بن زيد كان يحدث يوما فتكلم رجل بشيء فغضب حماد وقال: قال الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وأنا أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تتكلم. كانوا إذا سمعوا أنصتوا وتكلموا. وأنت ترى اليوم في بعض المناسبات يتكلم الرجل بكلام النبي، وبعض الناس يكلم أحدهم صاحبه، وبعضهم يمر بالمشروبات على الجلوس، وهذا الرجل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقارن بين تعظيم السلف وتعظيم الخلف. وعند الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه، فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خنست، أي رجعت قليلا إلى الوراء، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال لي: ما شأني؟ أجعلك حذائي فتخنس؟ قلت: يا رسول الله، أو ينبغي لعبد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله؟ قال ابن عباس: فأعجبته، فدع الله لي أن يزيدني علما وفهما. أو ما ينبغي لعبد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله؟ كانوا في الغاية من تعظيمه وتوقيره، وكانوا لا يقبلون الاعتراض عليه، ويجعلون الولاء والبراء على سنته. وفي الصحيحين أن قريبا لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه كان يخذف، أي كان يرمي بالحصى، فنهاه عبد الله وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكه عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. ثم إن هذا الرجل عاد مرة أخرى إلى الخذف، فقال له عبد الله: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ثم تعود؟ والله لا كلمتك كلمة أبدا. وفي الصحيحين من حديث سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وقال البيهقي في كتاب السنن: وهذا أمر ندب واستحباب، ليس أمر فرض واجب، بل هو مستحب، أي يجوز للرجل أن يمنع المرء. فلما قال ابن عمر ما قال، قال ابنه بلال: والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. وبلال هذا هو الغاية، حتى روى أحمد في مسنده أن شاعرا عند عبد الله بن عمر جعل يمدح بلالا هذا ويقول: وبلال عبد الله خير بلال. فقال له ابن عمر: كذبت، بلال رسول الله خير بلال. فانظر إلى مكانة بلال، كيف تمدح الشعراء بفضله، لكن لا يجوز لأحد أن يسمع كلام النبي ثم يردك المعترض عليه. عند البيهقي في السنن الكبرى أن ابن عمر رفع يده فلطمه، وقال سالم فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. لا يجوز أن تقول للرجل: حرم النبي كذا، فيقول: الشيخ الفلاني يجيزه، حتى ولو كان هذا الكلام صوابا. فلا يجوز أن يخرج الكلام كالاعتراض عليه، بل ينبغي أن يكون الرجل صاحب أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تعظيمه وتوقيره وإجلاله ألا يضرب به المثل. والمعنى أن رجلا لو كان مثلا راعي غنم فقيل له إن راعي الغنم مهنة ليست شريفة، لا يحل له أن يقول كان النبي يرعى الغنم، لا يحل أن يضرب المثل بالنبي ليدفع الريبة عن نفسه، وينبغي أن يؤدب فاعل هذا. وقد أفتى به القاضي عياض والسيوطي وجماعة، لأن رعي الغنم كان للنبي شرفا وكانت مهنة جليلة عند العرب، ولا يجوز لرجل يعمل بمهنة النجارة إذا تنقص من مهنته أن يقول كان زكريا نبي الله نجارا. لا تضرب الأمثال بالرسل في المواضع التي ينتقص بها الناس. ولو أن امرأة ردت خطبة رجل لأميته لا يجوز أن يقال كان الرسول أميا عليه الصلاة والسلام، لأن أميته كانت شرفا إذ علمه ربه، وأميتك ليست كذلك. ولا ينبغي أن يضرب المثل به في هذا الموضع، لا ينبغي أن يؤنب الرجل على بعض معاصيه فيقول كل أحد يعصي حتى الرسل، هذا المقام لا يحل. ولا أن يضرب المثل بأزواجه، لأن تعاتب المرأة ببعض تقصيرها مع الزوج فتقول كان أزواج النبي يهجرنه إلى الليل. لا يضرب المثل في موضع رفع التهمة والريبة بالنبي ولا بأصحابه، بل من إجلالهم وتعظيمهم ألا يذكروا إلا في مقام علي. ففي حديث الخوارج أن النبي فعل فعلا، قسم المال في أربعة نفر، فانظر إلى مقولة الرجل الخارجي وإلى مقولة الأنصار. قال الأنصار يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فهذه كلمة رقيقة تقال إذا رأى الرجل في من يعظمه ويحبه ويجله أنه فعل فعلا غيره خير منه، كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يرحم الله موسى لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. فقوله يرحم الله موسى كقولهم يغفر الله لرسول الله. لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. وفي الرواية الأخرى فقال رجل من أصحابه كنا أحق بهذا من هؤلاء، أحق يعني هذه القسمة حق ولكننا أولى به منه، كما في الصحيح إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين، فنسبهما إلى الإيمان. وجاءت الآثار أن عليا أولى بالحق في حديث الخوارج تقتله أولى الطائفتين بالحق، بخلاف الرجل الخارجي فإنه قال للنبي اتق الله يا محمد فنسبه إلى الجو وناداه باسمه مجردا، فكفر هذا دون هؤلاء. وتلطف النبي في الرد على الأنصار وأغلظ لهذا الرجل وقال له خبت وخسرت إن لم أعدل. وهذا يدلك على عظم مقام توقيره، فانظر الفرق بين المقالتين وبعد ما بين العبارتين لتعلم أن تعظيم النبي بالقول وبالعمل وبالقلب من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه رب العالمين. فإن الله عز وجل أنقذنا بمحمد من النار وهدانا به من الضلالة، فلحقوقه صلى الله عليه وسلم علينا أعظم من حقوق آبائنا وأمهاتنا وأولادنا، بل أعظم من كل شيء، بل لا يقاس شيء إلى شيء كما يقاس تعظيمه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ويدخل في باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره ما يجري من الردود بين الناس، فينبغي أن يكون مراد كل من الراد والمردود عليه معرفة الهدى الذي جاء به والعمل به ودعوة الناس إليه. لا ينبغي أن يكون مراد أحدهم أن يذود عن نفسه وأن يدافع عن مكانته، فحري بمن علم أنه يموت وحده ويبعث وحده وأن وراءه يوما ثقيلا أن يجعل تعظيم رسوله هو الغاية التي ليس بعدها غاية، وأن لا يجعل لنفسه قدرا ولا لذاته وزنا، بل أن يكون نصب عينه سنته وشريعته يذود عنها ويقاتل عنها يحيا بها ويموت عليها. فهذا فرض لازم لكل أحد، وبدون هذا فهو البغي الذي يكون سببا في تفرق الناس وفي تحزيبهم وأن ينزع الخير من بينهم. وأي داع إلى الهدى إذا اختار قولا يظن أن الهدى فيه، فجاءه ناصح شفيق يقول له ارجع الهدى من ورائك، فينبغي عليه أن يتسع صدره وأن يراجع نفسه، فإنما يعمل الرجل على فكاك رأسه من النار. فما الدنيا ليحرص المرء فيها على رفعة، وما الناس ليشتري الرجل وجوههم بجنة عرضها السماوات والأرض. هب الدنيا تقاد إليك عفوا، أليس مصير ذاك إلى زوالي؟ ومن لازم هذا القول أنني تكلمت من جمعتين فذكرت حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، الذي خرجه أحمد في مسنده وغيره. وهذا الحديث ربما تهيب بعض الناس متنه، لأن عبد الله بن عمرو يقول: لاحيت أبي وأقسمت ألا أدخل عليه ولم تقع ملاحات. ويقول: تلك وهي التي لا نطيق، وليس فيهما ما يهاب بحمد الله عز وجل. ولم يتكلم أحد من السابقين في متنه، فإن قول عبد الله تلك وهي التي لا نطيق هذا ورع أصحاب النبي، وهكذا كانوا، ليس كمن ينسب نفسه إلى البراءة من الرياء والكبر والحسد. وفي الصحيح نافق حنظلة، وعند البخاري معلقا عن ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه، وقال رجل لإبراهيم النخعي: يا مرائي، فقال: ما عرفني غيرك. وأما قوله لاحيت أبي فهذا محمول على المعاريض عند جماعة العلماء، أو على التأويل، أي تأول عبد الله أنه يجوز له الكذب في مثل هذه الحالة للمصلحة المترتبة من ورائها، كما رخص النبي في الكذب في الحرب وبين الرجل وامرأته وللإصلاح بين الناس. ولم يتكلم في المتن أحد من السابقين فيما علمت. وأما السند فقد قال لي بعضهم، بعض أهل الخير، أن هذا السند معلول ضعيف، وأن بعض أهل العلم أعله. فماذا يقال لهذا الأخ؟ يقال أولا، هذا الحديث خرجه أحمد في مسنده من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أخبرني أنس بن مالك، وهذا سند صحيح غاية. وقال المنذري في الترغيب والترهيب إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكذا قال البصيري في الإتحاف والعراقي في تخريج أحاديث الإحياء والهيثمي في مجمع الزوائد والألباني في الضعيفة، واحتج به شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى والمنهاج والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء. هذا هو السند وأقوال أهل العلم فيه، وبهذا ذكر على هذا المنبر. لكن هل هذا يعني العصمة من الخطأ؟ فينبغي أن يقدر الرجل نصح الناصحين وشفقة المشفقين عليه، وأن يكون مراده ما ينسب إلى النبي صحة وعدما، وليس مراده أن يذود عن نفسه. وقد راجعت كثيرا من الكتب في مظانها وتعنيت، فإذا بهذا السند خرجه ابن المبارك في كتاب الزهد عن معمر عن الزهري عن أنس، ولم يقل أخبرني أنس، والسند المعنعن يحتمل فيه التدليس. وقد خرج البيهقي في الشعب من حديث شعيب بن أبي حمزة عن الزهري حدثني من لا أتهم، وبهذا يتبين أن السند منقطع وأن الحديث ضعيف ومعلول. وبه أعله الحافظ حمزة بن محمد الكناني فيما ذكره المزي في تهذيب الكمال، وذكره ابن كثير في جامع المسانيد والسنن، وأعله الدارقطني في العلل، وابن حجر في النكت الظراف على الأطراف. فالذي ينفصل عنه البحث أن سند الحديث ضعيف معلول، وليعلم كل ذي سمع وبصر أنني مقر بالخطأ ومعترف به وراجع إلى الحق منيب إليه، فلست أدعي لنفسي عصمة من الخطأ ولا علما بلا وهم، وأسأل الله أن يرفعني بالعلم درجات وألا يحرمني رؤيته بعد الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.